يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما الكلمة في هذا في هذه الليلة فعلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نظرنا إلى كلمات هذا الحديث وجدنا أن الكلمة الأولى من، ومن هذه عامة الرجال والنساء والأحرار والعبيد، لا فضل لعربي على عجمي إلا التقوى. فهذا سلمان الفارسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا بلال حبشي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي. الحديث، لكن سأله قال: بما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وقوله في الكلمة الثانية يرد الله به خيرا، الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. يقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى أراد من شاء من عباده أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما يتعلمه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشخص الذي يريد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ بالوسائل التي توصله إلى الفقه في الدين. فليس كل من نظر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤهلا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. فشخص يريد أن يعرف أحكام القرآن لا بد له من أخذ الوسائل. الوسيلة الأولى علم اللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن يتعلم الشخص اللغة. والمراد باللغة هنا علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم فقه اللغة، وما يسمى بأصول اللغة، وعلم النحو، وعلم البلاغة. كل هذه العلوم يحتاج الشخص إليها، وهي تعتبر وسيلة واحدة إذا نظرنا إلى أن الجميع راجع إلى لغة العرب. وإن شئت أن تجعل كل واحد منها وسيلة فالأمر في هذا سهل. الوسيلة الثانية أن يتعلم علوم القرآن، وهو ما يسمى بأصول التفسير. الوسيلة الثالثة أن يتعلم أصول الحديث، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث مفتاح للسنة، والسنة مبينة للقرآن. وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوه، فالسنة مبينة للقرآن. وأصول الحديث وسيلة مساعدة إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث المردود، أو تقول الحديث المقبول، حتى يكون المعنى أوسع، الحديث المقبول والحديث المردود. حتى إذا فسر السنة، حتى إذا فسر القرآن بالسنة يفسرها بأحاديث صحيحة أو حسنة على اختلاف درجات الصحيح وعلى اختلاف درجات الحسن. الوسيلة الرابعة هي أصول الفقه، وذلك أن أصول الفقه يعتبر ميزان للاستنباط من القرآن ومن السنة. هذه أربع وسائل من الوسائل المعينة على فهم القرآن، إما مباشرة وإما بواسطة، والذي بواسطة هو علوم الحديث، كما ذكرت لكم أن علوم الحديث تحتاج إلى إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، وذلك أن يفسر الإنسان القرآن بالسنة على وجه صحيح. هذه أربع وسائل كلها معينة على فهم القرآن والسنة، ومن ذلك أيضا التأريخ، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الأمة تراثها، وذلك أنه قيض لكل علم أهله، وقيض لكل فرد من أفراد العلم أهله. وكلمة من أفراد العلم، ننظر إلى مثلا علم القراءات، نجد أن الله قيض له أهل، نجد علم إعراب القرآن قيض الله له أهل، وهكذا كل علم من العلوم يعني عينا قيض الله له من يخدمه. ومن ذلك التاريخ، تاريخ هذه الأمة، وأيضا من الوسائل معرفة أسباب النزول، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. هذه جملة من الوسائل التي يستعملها الشخص للوصول إلى فهم القرآن والسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإذا لم يكن عنده جواب سابق عن الله جل وعلا انتظر حتى ينزل عليه الوحي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي ذكرته لكم هذا يعتبر من استعمال الوسائل لفهم الفقه النظري، لفهم الفقه نظريا. ومما يقرب لك تفسير القرآن بالسنة أن ترى الموضوع من القرآن وتنظر الموضوع من السنة، وتضم الموضوع من السنة إلى الموضوع من القرآن. فعلى سبيل المثال تنظر في آيات الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. آيات الطهارة محصورة، لكن كتاب الطهارة من علم الحديث هذا تجده يشتمل على كثير من الأحاديث. فإذا ضممت كتاب الطهارة من الحديث إلى آيات الطهارة من القرآن يكون ذلك تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا تنظر إلى آيات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، الآيات التي وردت في الصلاة ما من ناحية حكمها ومن ناحية أوقاتها إلى غير ذلك. تأخذ كتاب الصلاة من علم الحديث وتضمه إلى الآيات التي وردت في القرآن من جهة الصلاة، ويكون هذا الضم تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا في سائر موضوعات القرآن وموضوعات السنة. وفيه أيضا كتب الآثار، والمقصود بالآثار هنا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما نقل عن التابعين وأتباع التابعين، لأن الآثار التي نقلت عنهم هي عبارة عن فهم عن فهم للقرآن، فهمهم للقرآن. فإذا أضاف الإنسان آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهي القرون المفضلة، إذا أضافها إلى الحديث فهذا خير على خير. هذا فقه يسمى فقه نظري، لكن يأتي أمر آخر مهم. هذا الأمر المهم هو أن الشخص يعمل بما علم، يعمل بما علم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وعلى هذا الأساس العلم نظري والعمل تطبيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس نظريا وعلمهم عمليا، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعلى هذا الأساس قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلاته تطبيق. خذوا عني مناسككم، كان يقول هذا في مواقف الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعمل بالعلم يحتاج إلى حصانة، هذه الحصانة هي الحرص على عدم ترك واجب، والحرص على عدم فعل محرم، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم هذا يهتك هذا الحصن، والحصن هو ملازمة فعل الأوامر وترك النواهي. ولا فرق في ذلك بين ما يكون علاقة بين العبد وبين ربه، وما يكون علاقة بين العبد وبين نفسه، وما يكون بين العبد وبين أسرته، أبيه، ابنه، زوجته، إخوانه، وكذلك ما بينه وبين الناس. وإذا ولاه الله عملا من أعمال المسلمين فإنه يتعين عليه تطبيق الأمور الشرعية، يعني يتعلمها أولا كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم، لكن تتكلم بغير علم تفسد أكثر مما تصلح. تبين لنا من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، والخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيش؟ كيف؟ ذكر هنا أن الناس لو يعني فرضا، أما التقدير كل شيء مقدرها الله، لكن فرضا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الدرج، ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله. إلى أن قال: فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أسقطه الله، أسقط الأرض التي هو عليها وداره أيضا، فخسفنا به وبداره الأرض. فلا يغتر الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها على من عصاه. لماذا؟ لأن هذا استدراج من الله. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ما هو استدراج. وأملي لهم إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلا يغتر الإنسان بما يحصل من قوة ومن مال ومن جاه لشخص أو لدولة تكفر بالله جل وعلا، لأن هذا من باب الاستدراج لهم، من باب الاستدراج لهم. بناء على هذا، الشخص عندما يكون ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنواهي يندرج تحت هذا الحديث. والخير الذي ذكره الله، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، هو خير الدنيا وخير الآخرة. وليس المقصود بخير الدنيا كما ذكرت لكم قبل قليل أن ينال الإنسان جاها أو مالا أو قوة، لا، المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله وليك كما قال في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ويزيدك توفيقا من العلم من جهة: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله ويعلمكم الله، هذا من الخير، ويصرف أيضا عنك السوء وهذا أيضا من الخير. وما يحصل لك من الرزق، إن حصل رزق كثير فهذا قد يكون من باب الابتلاء والامتحان، وقد يكون من فضل الله عليك من أجل أن تنفق منه، من أجل أن تنفق منه حتى يكون لك زاد في الدار الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، يعني خيرا دنيويا وخيرا أخرويا، يفقهه في الدين، يوجهه إلى معرفة الوسائل، وينتج عن معرفة الوسائل معرفة الغايات من الفقه في الدين، سواء كان الفقه في الدين فقه أكبر وهو علم العقائد، أو كان فقه أصغر وهو فقه العبادات والمعاملات وما إلى ذلك كما دونه أهل الفقه. فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه، وليس المقصود من هذا أن يكون جميع الناس علماء، لا، فالعلم قسمان: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين واجب على كل واحد أن يتعلم من أمور دينه ما أوجب الله عليه، تتعلم الطهارة، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة إذا كان عندك مال، تتعلم أحكام الصيام، أحكام العمرة إذا أردت أن تعتمر، أحكام الحج إذا أردت أن تحج، وهكذا أحكام المعاملات إذا أردت أن تبيع وتشتري مع الناس، تعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك، هذا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو عبارة عن العلم الذي يتعلمه بعض الأفراد من أجل أن يقوموا بالدعوة إلى الله، أو يقوموا بالإفتاء، أو يقوموا بالقضاء، أي أو يقوموا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهذا يسمى فرض كفاية، ما يسمى فرض عين. وبهذا يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، سواء كان الفقه في الدين من باب فرض العين أو كان الفقه في الدين من باب فرض الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن استعمال العادة السرية، وهي إخراج المني عمدا. الله جل وعلا قال في سورة قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، لكن زنا، لواط، سحاق بين النساء، استعمال العادة السرية، كل هذا منفي، لأن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا حصر حقيقي، لأن الحصر في القرآن يأتي حقيقيا ويأتي إضافيا، هذا حصر حقيقي. ولهذا حرم الله اللواط وحرم الزنا والسحاق والاستعمال العادة السرية وهكذا. وماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يغتسل. هل يجوز تعجيل تسجيل الدروس العلمية على شريط مسجل فيه قرآن؟ يا أخي اشتري شريط تمسح القرآن وتحط قرآن فاضل، وما وضعته مفضول، فلا تزيل الفاضل وتجعل بدله المفضول. اشتر شريط بريال ولا بريالين، لكن يمكن لك اقتصاديا. أقوم في العمل بقراءة بعض الكتب الدينية النافعة عندما أكون فارغ عن العمل، وزملائي يكونون في حديث غيبة وغيرها كسب البيع والشراء، وإني أفاجأ أن الرئيس يقوم بمنعي عن القراءة. أما عملك كونك تقرأ القرآن إذا كان لا يخل بالعمل، لأن العمل اللي أنت مكلف به هذا واجب، وقراءة القرآن سنة، فكونك تترك الواجب وتعمل بالسنة هذا لا يجوز. وأما بالنظر لرئيسك وزملائك فهؤلاء داخلون في عموم قوله تعالى، في مفهوم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهم يتعاونون على الإثم والعدوان بأكل لحوم الناس، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وإن تمكنت أن تنصحهم فهذا خير. عند الخروج من دورة المياه التي يكون في هذه الدورة قضاء الحاجة ومن ثم الوضوء، قد يقال أولا غفرانك، لأن الذي خرج أولا أما هذه. يا أخي لا تذكر الله في الحمام مطلقا، يعني غفرانك اللهم اغفر لي، لا، هذا كان في محلات ما هي مثل المحلات الموجودة الآن، مثل إنسان في مثلا في الإنسان مثلا في البر ولا في محل خاص، إذا خرج منه ما يكون فيه متسع من المحلات التابعة لمحل دورات المياه. فأنت عندما تخرج نهائيا قل هذا الكلام، أما تقوله يعني عندما تخرج من الحمام نفسه مثل الحمامات الموجودة الآن في عندكم هنا في دائرة الحرم. هذا يقول رجل يرى بخلق القرآن، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ القرآن كلام الله، يقول الله جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله من صفاته وهو قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لا يزال متكلما، ولهذا يوم القيامة إذا لم يبق إلا هو جل وعلا يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد مطلقا، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. أليس هذا كلام؟ فالذي يقول بخلق القرآن لا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا منكر لصفة من صفات الله جل وعلا. وهذا يقول: ما رأي الشرعي في تسمية الأولاد والبنات بأسماء تحمل ألفاظ القرآن مثل ألف لام راء ولا ويش؟ ما وجدت إلا تسمي إلا من أسماء سور القرآن؟ سبحان الله، لا ما يجوز يا أخي. خذ من أسماء الصحابيات، سبحان الله، في ظاهرة عند بعض الناس يسأل عن الشذوذ، ما يسأل عن الطريق، طريق الاستقامة، لا يجي مسألة شاذة. وهذا يسأل عن أشخاص، وش تقول بفلان وش تقول بفلان؟ يا أخي أنا ما أعرف الأشخاص اللي أنت تسأل عنهم، وأنصحك بالاشتغال بفهم القرآن وبفهم السنة وبتلاوة القرآن، فإن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، ويستطيع الإنسان أن يقرأه كاملا بالراحة في 10 ساعات. 300,000 الحسنة بعشر أمثالها، 3,000,000 حسنة وزيادة عندما تختم القرآن. ولا تشتغل يا أخي في فلان وعلان وتقعد تزن الناس، يمكن أنك أنت ما تحسن صلاتك وتبي تضع نفسك ميزان للناس، يقول هذا في كذا وهذا في كذا، مثل طريقة الآن ليستعي هالشباب اللي طايشين مسألة التكفير، يعني قد لا يحسن صلاته ومع ذلك تجد أنه يشتغل في هالأمور هذه وليست له. وهذا مثله، هذا يقول أيضا بخلق القرآن يحفظه معه. وهذا يقول: ما حكم إسبال الثياب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وحديث: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. وبعض الناس يمكن تلعب عليه زوجته، فيه شخص سألني قال: إن زوجتي تقول لي احلق لحيتك وطول ثيابك وإلا فلا تدخل علي. ويمكن إن إرادته ضعيفة، يكون ضعيف ووده بزوجته يحلق لحيته ويطول ثوبه يخليه يسحب. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا جايب هذا على أن الداعي قد يكون من الشخص وهو يعلم الحكم، وقد يكون من الشخص وهو يجهل الحكم، وقد يكون بمؤثر خارجي. ترى الكتابات ضعيفة بالحيل. هذول يسألون ملاذيف بس. خليه. رجل فاتته الركعة الأولى لصلاة العيد، فهل عندما يكمل صلاته يكبر السبع؟ نعم، تكبر السبع ثم بعد ذلك تأتي بالركعة. وهذا يقول هذا يسأل عن الخلود في النار والخلود في الجنة. الخلود في النار الله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع كثيرة، ولكن ليس المهم يا أخي، وأنا أقول لك هذا الكلام، أقول هذا الكلام لك ولي ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين يا أخي، هذا الأمر ليس من شأنك، وإنما الذي من شأنك أن تتقرب إلى الله بما يحب من فعل الواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه والمتشابه. وهذا يقول وهذا يقول إن عندنا ناس في بلدنا يقولون لنا أثبتوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سني. الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، صفة البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، وصفة العبودية، إنما أنا عبد الله ورسوله. والمقصود العبودية يعني أنه يعمل بشرع الله جل وعلا، وأنه عبد، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وله صفة التبليغ عن الله جل وعلا، وله صفة المفتي، وله صفة القاضي، وله صفة الحاكم العام. فشخص هذه صفاته، نحن نسأل نقول أثبتوا لنا أنه سني، وش الكلام هذا؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. هل يجوز للمرأة لمس أو تقبيل أو لمس الحجر الأسود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، لكنها لا تزاحم. إذا حصل لها التقبيل بدون مزاحمة الرجال وإلا فلا يجوز، لأنها تريد أن تعمل بسنة لكنها ترتكب محرما. وتعرفون أن يوجد أشخاص نفوسهم مريضة، نفوسهم مريضة، فيستغلون الفرص، سواء في يعني في زحمة الناس، إذا رأى امرأة تعجبه، يعني فيه ناس في المطاف هذا في وقت الزحام تجد أنه يكون خلف المرأة، حتى أكرم الله الحرم وأكرمكم وأكرم الملائكة حتى ينزل، وهو في المطاف، هو يطوف وهي تطوف، هي ما تدري عن من زحمة العالم. أنا غرضي هو أن المرأة إذا كانت تريد تقبيل الحجر ولكن لا يترتب عليه مفسدة فلا مانع من ذلك. ما حكم المرأة إذا كانت على وضوء ولم تغتسل عند الميقات ونوت على أداء العمرة؟ الاغتسال سنة ليس بواجب. إذا كانت المرأة في الصلاة وشعرت بخروج قليل من البول عند العطس أو السعال، القليل هو عبارة عن نقاط، هذا انتقض وضوءها، تخرج وتتوضأ وتغسل المكان الذي أصابه البول سواء على البدن أو على الثوب. ما حكم المعتمر الذي يدخل الحرم عند أول العمرة من غير باب السلام؟ السنة أن يدخل من باب السلام، لكن إذا دخل من غير ما في معنى. ما هي مفسدات العمرة أو الحج؟ بالنسبة لمفسدات العمرة، في محظورات وهذه تحتاج إلى الجواب عليها، يحتاج إلى ما يزيد عن نصف ساعة. بس الواحد يقول اشرح لنا كتاب الطهارة، أرجو أن تشرح لنا مناسك الحج. أشرح لك مناسك الحج يا أخي. مناسك الحج فيها كتب مدونة، كتب خاصة، وكتب في داخل كتب الحديث، وفي داخل كتب الفقه، وفي داخل كتب التفسير، وفي مناسك مستقلة مثل منسك الشيخ ابن باز الله يغفر له، في مناسك موجودة يعني اطلع بعد العشاء وخذ لك منسك من المناسك. وهذا يقول أيضا مناسك العمرة. أنا متزوجة من 7 سنوات وعندي ذهب، فهل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. لقد بلغت مبكرا ولجهلي عن حكم الصيام كنت لا أقضي الأيام التي أفطرها. الشخص عندما يفطر أيام يقضيها ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو مع القضاء. لي أخ غير متزوج ويدرس في الكلية ويعتمد على نفسه في مصروفاته تقريبا 50%، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي علما أني أعطي والدي مبلغ 500 شهريا مع راتبه الذي يساوي 1500؟ يا أخي، نفقة والدك واجبة عليك شرعا، ولا تعطي والدك من الزكاة، ونفقة أخيك على والدك. لكن إذا تبرأ أبوك وصار أخوك لا يستطيع الإنفاق على نفسه، فلا مانع من إعطائه الزكاة، لكن هذا شيء في ذمتك بينك وبين الله، لأن الدين أمانة. قرأت في أحد كتب يعني بعض الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال ما له، بعض الأسئلة يصير فيها حماقة. وهذا يقول المساجد التي بجوار المسجد الحرام، الصلاة يا أخي في جميع عرض الحرم، جميع ما هو داخل أميال الحرم الصلاة فيه مضاعفة ب100,000 صلاة. وهذا يسأل عن الزواج العرفي أو زواج المتعة، ما يسمى هل هو حرام أم حلال؟ وإذا كان الشخص مسافرا ويخاف الوقوع في الزنا، الزواج العرفي كما فهمته من بعض الأشخاص الذين لهم علم بهذا الموضوع أن المرأة تلتقي مع شخص يعجبها وتعجبه ويجلسان في مقهى وتقول له زوجتك نفسي ويقول قبلت هذا الزواج، ما فيه ولي ولا فيه شهود، وبعد ذلك يستعملها كزوجة. هذا نوع. نوع آخر فيه ولي وفيه شهود ولكنه لا يسجل في المحكمة. فيه نوع ثالث فيه ولي وليس فيه شهود، ونوع الرابع فيه شهود وليس فيه ولي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما بالنظر للمتعة فالإنسان يتزوج المرأة أسبوع أسبوعين ثلاثة، يتزوجها من ولي أمرها، لكن يتزوجها أسبوع أسبوعين وبعد ذلك يسرحها، هذا لا يجوز. أنا تزوجت للمرة الثانية بسبب ظروف خاصة، ولكن بعض من الوقت يحصل لي وساوس على هذا الزواج الثاني. يا أخي هذا من نزغات الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا رجل دائم التأخير ولمدة محدودة، وقد أخرج من العمل مبكرا ولبعض الدقائق، وذلك لعدم وجود أي عمل. يا أخي هذا شيء يرجع لك أنت ويا المسؤول عنك المدير. خرجت فتوى بجريدة كذا، رجل يعمل الإتلاء والتشريع وكذلك في لجنة تطبيق الشريعة الإسلامية على جواز التزوج. بعض الناس يسأل أسئلة ما يستحي منها، يعني يكرم المتكلم ويكرم السامع جميعا، وكذلك الملائكة يكرمون ما يسمعون مثل هذا السؤال. لكن إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يقول ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها بعد قراءة القرآن الكريم؟ إذا قرأت القرآن وفهمت تفسيره تبدأ بالسنة، تضم السنة إلى القرآن. أرجو نصحي وتوجيهي في بلدي الذي أسكن فيه أناس يتسمون جماعة الدعوة التبليغ، فهل أخرج معهم؟ لا يا أخي لا تخرج معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ذكر افتراق الأمم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تصير مع محمد الياس وجماعته. وهذا يسأل عن الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، أنا ما سمعت أناشيد إسلامية حتى أحكم عليها، لكن إذا كانت ما تشتمل على مفسدة فليس فيها شيء. وهذا يقول ما تقولون في رجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، جاءته جماعة من التبليغ في قريته وشكلوه معهم، لكنه تردد، وعندما ذهبت الجماعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أكمل صورة، فأمره أن يخرج مع الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه في الرؤيا ليس بتشريع، ليس بتشريع. أن نعلم أن في بعض الكتابات ضعيفة مرة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس سمعت من يقول أن معنى أخرجت أي الخروج في سبيل الله. لا يا أخي، هذا يعني قصده كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني جماعة التبليغ. وش هذا؟ مثل واحد اسمه كوكا وقال أنا ما أجد اسمي في القرآن، ولكن كان واقف. قال واحد من اللي هو هذا حاكم، قال لواحد من الذين يتقربون إليه، قال سبحان الله في قوله تعالى: وتركوك قائمة، يعني وتركوك، تركوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة. مثل هذا اللي أخرجت للناس يبي يجعلهم هم جماعة التبليغ. سبحان الله، وهذا ما ينعرف كتابتهم، يعني وضحوا الكتابة. ممكن تكتبون في البيت تكتبون، لأني كما ذكرت لكم في بداية الكلام أنا طولت الكلام الليلة لأن الأسئلة ما اجتمعت، لكن الليالي القادمة يمكن الكلام يصير 5 دقائق فقط، والباقي كله للإجابة على الأسئلة. وممكن واحد يكتب الأسئلة في البيت، يعني كتابات ضعيفة جدا، كلها ضعيفة مرة. رجل وصل إلى جدة وهو لم يقصد العمرة، ثم أحرم من جدة إذا كان ما أنشأ، يعني ما أنشأ النية إلا من جدة، يعني كان قادم لشغل تجاري مثلا، لكن تبين له أنه يتمكن من العمرة فلا مانع من أن يحرم من جدة. وهذا يقول ورد في حديث بلال الذي ذكرتم ركعتي الوضوء. السؤال: هل يحصل هذا السنن الراتبة؟ لا يا أخي، هذا السنن الراتبة هذه تبع الفرائض. أنت يقول ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، لكن من منا يقدر على ذلك؟ حنا نتكلم لكن العمل هو اللي يبين حقيقة الإنسان. امرأة يطالبها زوجها بأن يجامعها مع الدبر، يعني أنا سبق إن سألتني امرأة قالت: يقول إذا كنت تريدين البقاء فلا جماع إلا مع هذه الجهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. تكفي اللعنة، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى يا أخي المرأة أمانة معك، ائتمنك الله عليها، ثم ائتمنك عليها أولياؤها، ثم ائتمنت نفسها، هي ائتمنتك على نفسها. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فتأخذ ماء لها 7 أولاد منه، فتأخذ المرأة من أهلها وتفعل فيها ما حرم الله؟ لا، لا يجوز هذا. لكن قد يمهل الإنسان لكن يعاقب، أما في قبره وإلا يعاقب في الدنيا. الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. هذه كلها ضعيفة الكتابة. ما الحكم في من انتسب إلى غير أبيه؟ من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هل الحسنات تتضاعف في مكة من حيث العدد، والسيئات تتضاعف في مكة من حيث الكيفية، يعني الحسنات من حيث الكمية، أما السيئات فمن ناحية الكيفية. إني أشتكي من سرعة القذف، أن زوجتي تريد الجنس باستمرار، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يا أخي الله جل وعلا قال اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فأنت تمشي في حدود استطاعتك ولا تستجب لزوجتك إذا كانت مثلا تريد الاستمرار في الجماع وهو يضرك، هذا أمره راجع إليك، لكن نصيحتي أنك تسلك مسلكا معتدلا. رجل يعمل في أعمال شاقة يرجع دائما إلى منزله الساعة الثانية ظهرا بعد أن يتغدى غداء يغلب عليه النوم، فينام لدرجة أن لا يحس بشيء أبدا، فينام عن صلاة العصر وهو بمفرده في البيت. لا يا أخي، لا تتغدى إلا بعد صلاة العصر، أما هذا ما يجوز لك. رجل أراد العمرة عن أكثر من شخص، فهل يجوز له أن يعتمر أكثر من عمرة بإحرام واحد؟ لا، كل عمرة لها إحرام. يعني تبي تأخذ لك عمرة واحدة خمسة أو ستة؟ لا، إذا 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 أنهيت أعمال العمرة الأولى تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة ثانية وهكذا. لكن ما في مانع أن الإحرام اللباس يكون يعني واحد، ما في مانع هذا، لكن الكلام في النية وفي الأعمال. وهذا يقول في بلدنا يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام الخطيب فوق المنبر للخطبة يمده إمام الخمس بعصا ويقول سنة، هل هذا ما فهمت هالكلام هذا؟ ما فهمت هذا الكلام؟ أملك قطعة أرض بعت منها جزءا وأوقفت الجزء الثاني لإقامة مسجد ولم يتم البناء، ونظرا لتوقف المصلحة حيث هناك مسجد قائم والسكان قليل، عرضت الأرض على المشتري السابق وقدرت قيمتها ب20,000 ريال وتفرقنا على ذلك ولم يتم قبض المبلغ، ثم طلبت الأرض لتكون وقف قصر تحفيظ القرآن. آمدت يا أخي، أنت وقفتها على مسجد، ما يجوز لك أن تغير هذا الوقف. رجل أوقف بلادا زراعية وهي للأولاد دون البنات، يا أخي هذا يسمى وقف الجنف، وهذا مرجعه إلى المحكمة. وهذا رجل يقول رجل مصلي ومحافظ على صلاته ومجتهد.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما الكلمة في هذا في هذه الليلة فعلى قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نظرنا إلى كلمات هذا الحديث وجدنا أن الكلمة الأولى من، ومن هذه عامة الرجال والنساء والأحرار والعبيد، لا فضل لعربي على عجمي إلا التقوى، فهذا سلمان الفارسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا بلال حبشي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي. الحديث. لكن سأله قال: بما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وقوله في الكلمة الثانية: يرد الله به خيرا. الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. يقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى أراد من شاء من عباده أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما يتعلمه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشخص الذي يريد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ بالوسائل التي توصله إلى الفقه في الدين. فليس كل من نظر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤهلا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. فشخص يريد أن يعرف أحكام القرآن لا بد له من أخذ الوسيلة الأولى علم اللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن يتعلم الشخص اللغة. والمراد باللغة هنا علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا، وعلم الاشتقاق وعلم التصريف وعلم فقه اللغة، وهما يسمى بأصول اللغة، وعلم النحو وعلم البلاغة. كل هذه العلوم يحتاج الشخص إليها، وهي تعتبر وسيلة واحدة إذا نظرنا إلى أن الجميع راجع إلى لغة العرب. وإن شئت أن تجعل كل واحد منها وسيلة فالأمر في هذا سهل. الوسيلة الثانية أن يتعلم علوم القرآن، وهو ما يسمى بأصول التفسير. الوسيلة الثالثة أن يتعلم أصول الحديث، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث مفتاح للسنة، والسنة مبينة للقرآن. وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوه، فالسنة مبينة للقرآن. وأصول الحديث وسيلة مساعدة إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث المردود، أو تقول الحديث المقبول، حتى يكون المعنى أوسع، الحديث المقبول والحديث المردود. حتى إذا فسر السنة، حتى إذا فسر القرآن بالسنة يفسرها بأحاديث صحيحة أو حسنة على اختلاف درجات الصحيح وعلى اختلاف درجات الحسن. الوسيلة الرابعة هي أصول الفقه، وذلك أن أصول الفقه يعتبر ميزان للاستنباط من القرآن ومن السنة. هذه أربع وسائل من الوسائل المعينة على فهم القرآن، إما مباشرة وإما بواسطة، والذي بواسطة هو علوم الحديث، كما ذكرت لكم أن علوم الحديث تحتاج إلى إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، وذلك أن يفسر الإنسان القرآن بالسنة على وجه صحيح. هذه أربع وسائل كلها معينة على فهم القرآن والسنة. ومن ذلك أيضا التأريخ، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الأمة تراثها، وذلك أنه قيض لكل علم أهله، وقيض لكل فرد من أفراد العلم أهله. وكلمة من أفراد العلم، ننظر إلى مثلا علم القراءات، نجد أن الله قيض له أهل. نجد علم إعراب القرآن، قيض الله له أهل. وهكذا كل علم من العلوم عينا قيض الله له من يخدمه. ومن ذلك التاريخ، تاريخ هذه الأمة. وأيضا من الوسائل معرفة أسباب النزول، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. هذه جملة من الوسائل التي يستعملها الشخص للوصول إلى فهم القرآن والسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإذا لم يكن عنده جواب سابق عن الله جل وعلا انتظر حتى ينزل عليه الوحي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي ذكرته لكم هذا يعتبر من استعمال الوسائل لفهم الفقه النظري، لفهم الفقه نظريا. ومما يقرب لك تفسير القرآن بالسنة أن ترى الموضوع من القرآن وتنظر الموضوع من السنة وتضم الموضوع من السنة إلى الموضوع من القرآن. فعلى سبيل المثال تنظر في آيات الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. آيات الطهارة محصورة، لكن كتاب الطهارة من علم الحديث هذا تجده يشتمل على كثير من الأحاديث. فإذا ضممت كتاب الطهارة من الحديث إلى آيات الطهارة من القرآن يكون ذلك تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا تنظر إلى آيات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، الآيات التي وردت في الصلاة ما من ناحية حكمها ومن ناحية أوقاتها إلى غير ذلك. تأخذ كتاب الصلاة من علم الحديث وتضمه إلى الآيات التي وردت في القرآن من جهة الصلاة، ويكون هذا الضم تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا في سائر موضوعات القرآن وموضوعات السنة. وفيه أيضا كتب الآثار، والمقصود بالآثار هنا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، كذلك ما نقل عن التابعين وأتباع التابعين، لأن الآثار التي نقلت عنهم هي عبارة عن فهمهم للقرآن. فإذا أضاف الإنسان آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهي القرون المفضلة، إذا أضافها إلى الحديث فهذا خير على خير. هذا فقه يسمى فقه نظري، لكن يأتي أمر آخر مهم. هذا الأمر المهم هو أن الشخص يعمل بما علم، يعمل بما علم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعلى هذا الأساس العلم نظري والعمل تطبيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس نظريا وعلمهم عمليا، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعلى هذا الأساس قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته تطبيق: خذوا عني مناسككم، كان يقول هذا في مواقف الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعمل بالعلم يحتاج إلى حصانة، هذه الحصانة هي الحرص على عدم ترك واجب، والحرص على عدم فعل محرم، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم هذا يهتك هذا الحصن، والحصن هو ملازمة فعل الأوامر وترك النواهي، ولا فرق في ذلك بين ما يكون علاقة بين العبد وبين ربه وما يكون علاقة بين العبد وبين نفسه وما يكون بين العبد وبين أسرته، أبيه، ابنه، زوجته، إخوانه، وكذلك ما بينه وبين الناس. وإذا ولاه الله عملا من أعمال المسلمين فإنه يتعين عليه تطبيق الأمور الشرعية، يعني يتعلمها أولا، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم، لكن تتكلم بغير علم تفسد أكثر مما تصلح. تبين لنا من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، والخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيش؟ كيف؟ ذكر هنا أن الناس لو يعني فرضا، أما التقدير كل شيء مقدره الله، لكن فرضا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الدرج ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض يعني أسقطه الله أسقط الأرض التي هو عليها ودار أيضا فخسفنا به وبداره الأرض فلا يغتر الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها على من عصاه لماذا؟ لأن هذا استدراج من الله إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ما هو استدراج وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فلا يغتر الإنسان بما يحصل من قوة ومن مال ومن جاه لشخص أو لدولة تكفر بالله جل وعلا لأن هذا من باب الاستدراج لهم من باب الاستدراج لهم بناء على هذا الشخص عندما يكون ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنواهي يندرج تحت هذا الحديث والخير الذي ذكره الله ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الدنيا وخير الآخرة وليس المقصود بخير الدنيا كما ذكرت لكم قبل قليل أن ينال الإنسان جاها أو مالا أو قوة لا المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالله وليك كما قال في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث ويزيدك توفيقا من العلم من جهة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اتقوا الله ويعلمكم الله هذا من الخير ويصرف أيضا عنك السوء وهذا أيضا من الخير وما يحصل لك من الرزق إن حصل رزق كثير فهذا قد يكون من باب الابتلاء والامتحان وقد يكون من فضل الله عليك من أجل أن تنفق منه حتى يكون لك زاد في الدار الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يعني خيرا دنيويا وخيرا أخرويا يفقهه في الدين يوجهه إلى معرفة الوسائل وينتج عن معرفة الوسائل معرفة الغايات من الفقه في الدين سواء كان الفقه في الدين فقه أكبر وهو علم العقائد أو كان فقه أصغر وهو فقه العبادات والمعاملات وما إلى ذلك كما دونه أهل الفقه فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه وليس المقصود من هذا أن يكون جميع الناس علماء لا العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين واجب على كل واحد أن يتعلم من أمور دينه ما أوجب الله عليه، تتعلم الطهارة، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة إذا كان عندك مال، تتعلم أحكام الصيام، أحكام العمرة إذا أردت أن تعتمر، أحكام الحج إذا أردت أن تحج، وهكذا أحكام المعاملات إذا أردت أن تبيع وتشتري مع الناس، تعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو عبارة عن العلم الذي يتعلمه بعض الأفراد من أجل أن يقوموا بالدعوة إلى الله، أو يقوموا بالإفتاء، أو يقوموا بالقضاء، أي أو يقوموا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهذا يسمى فرض كفاية، ما يسمى فرض عين. وبهذا يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، سواء كان الفقه في الدين من باب فرض العين أو كان الفقه في الدين من باب فرض الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن استعمال العادة السرية، وهي إخراج المني عمدا. الله جل وعلا قال في سورة قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، لكن زنا، لواط، سحاق بين النساء، استعمال العادة السرية، كل هذا منفي، لأن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا حصر حقيقي، لأن الحصر في القرآن يأتي حقيقيا ويأتي إضافيا، هذا حصر حقيقي. ولهذا حرم الله اللواط وحرم الزنا والسحاق والاستعمال العادة السرية وهكذا. وماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يغتسل. هل يجوز تعجيل تسجيل الدروس العلمية على شريط مسجل فيه قرآن؟ يا أخي اشتري شريط تمسح القرآن وتحط قرآن فاضل، وما وضعته مفضول، فلا تزيل الفاضل وتجعل بدله المفضول. اشتري شريط بريال ولا بريالين، لكن يمكن لك اقتصاديا. أقوم في العمل بقراءة بعض الكتب الدينية النافعة عندما أكون فارغ عن العمل، وزملائي يكونون في حديث غيبة وغيرها كسب البيع والشراء، وإني أفاجأ أن الرئيس يقوم بمنعي عن القراءة. أما عملك كونك تقرأ القرآن إذا كان لا يخل بالعمل، لأن العمل اللي أنت مكلف به هذا واجب، وقراءة القرآن سنة، فكونك تترك الواجب وتعمل بالسنة هذا لا يجوز. وأما بالنظر لرئيسك وزملائك فهؤلاء داخلون في عموم قوله تعالى، في مفهوم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهم يتعاونون على الإثم والعدوان لأكل لحوم الناس، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وإن تمكنت أن تنصحهم فهذا خير. عند الخروج من دورة المياه التي يكون في هذه الدورة قضاء الحاجة ومن ثم الوضوء، قد يقال أولا غفرانك، لأن الذي خرج أولا. أما هذه يا أخي لا تذكر الله في الحمام مطلقا، يعني غفرانك اللهم اغفر لي، لا، هذا كان في محلات ما هي مثل المحلات الموجودة الآن، مثل إنسان في مثلا في الإنسان مثلا في البر ولا في محل خاص إذا خرج منه ما يكون فيه متسع من المحلات التابعة لمحل دورات المياه. فأنت عندما تخرج نهائيا قل هذا الكلام، أما تقوله في يعني عندما تخرج من الحمام نفسه مثل الحمامات الموجودة الآن في عندكم هنا في دائرة الحرم. هذا يقول رجل يرى بخلق القرآن، هل يجوز أن نصلي خلفه؟ القرآن كلام الله، يقول الله جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله من صفاته وهو قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لا يزال متكلما، ولهذا يوم القيامة إذا لم يبق إلا هو جل وعلا يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد مطلقا، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. أليس هذا كلام؟ فالذي يقول بخلق القرآن لا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا منكر لصفة من صفات الله جل وعلا. وهذا يقول ما رأي الشرع في تسمية الأولاد والبنات بأسماء تحمل ألفاظ القرآن مثل ألف لام راء ولا ويش؟ ما وجدت إلا تسمي إلا من أسماء سور القرآن، سبحان الله، لا ما يجوز يا أخي، خذ من أسماء الصحابيات. سبحان الله، في ظاهرة عند بعض الناس يسأل عن الشذوذ، ما يسأل عن الطريق، طريق الاستقامة، لا يجي مسألة شاذة. وهذا يسأل عن أشخاص، وش تقول بفلان وش تقول بفلان؟ يا أخي أنا ما أعرف الأشخاص اللي أنت تسأل عنهم، وأنصحك بالاشتغال بفهم القرآن وبفهم السنة وبتلاوة القرآن، فإن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، ويستطيع الإنسان أن يقرأه كاملا بالراحة في 10 ساعات. 300,000 الحسنة بعشر أمثالها، 3,000,000 حسنة وزيادة عندما تختم القرآن. ولا تشتغل يا أخي في فلان وعلان وتقعد تزن الناس، يمكن أنك أنت ما تحسن صلاتك وتبي تضع نفسك ميزان للناس، يقول هذا في كذا وهذا في كذا، مثل طريقة الآن ليستعي هالشباب اللي طايشين مسألة التكفير، يعني قد لا يحسن صلاته ومع ذلك تجد أنه يشتغل في هالأمور هذه وليست له. وهذا مثله، هذا يقول أيضا بخلق القرآن يحفظه معه. وهذا يقول ما حكم إسبال الثياب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وحديث أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. وبعض الناس يمكن تلعب عليه زوجته، فيه شخص سألني قال إن زوجتي تقول لي احلق لحيتك وطول ثيابك وإلا فلا تدخل علي، ويمكن إن إرادته ضعيفة يكون ضعيف ووده بزوجته يحلق لحيته ويطول ثوبه يخليه يسحب. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا جايب هذا على أن الداعي قد يكون من الشخص وهو يعلم الحكم، وقد يكون من الشخص وهو يجهل الحكم، وقد يكون بمؤثر خارجي. ترى الكتابات ضعيفة بالحيل. هذول يسألون ملاذيف بس. رجل فاتته الركعة الأولى لصلاة العيد، فهل عندما يكمل صلاته يكبر 7؟ نعم، تكبر 7 ثم بعد ذلك تأتي بالركعة. وهذا يقول هذا يسأل عن الخلود في النار والخلود في الجنة. الخلود في النار الله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع كثيرة، ولكن ليس المهم يا أخي، وأنا أقول لك هذا الكلام، أقول هذا الكلام لك ولي ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين يا أخي، هذا الأمر ليس من شأنك، وإنما الذي من شأنك أن تتقرب إلى الله بما يحب من فعل الواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه والمتشابه. وهذا يقول وهذا يقول إن عندنا ناس في بلدنا يقولون لنا أثبتوا لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سني. الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، صفة البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، وصفة العبودية، إنما أنا عبد الله ورسوله. والمقصود العبودية يعني أنه يعمل بشرع الله جل وعلا، وأنه عبد، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وله صفة التبليغ عن الله جل وعلا، وله صفة المفتي، وله صفة القاضي، وله صفة الحاكم العام. فشخص هذه صفاته، نحن نسأل نقول أثبتوا لنا أنه سني، وش الكلام هذا؟ هذا ما يقوله إلا جاهل. هل يجوز للمرأة لمس أو تقبيل أو لمس الحجر الأسود؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، لكنها لا تزاحم. إذا حصل لها التقبيل بدون مزاحمة الرجال وإلا فلا يجوز، لأنها تريد أن تعمل بسنة لكنها ترتكب محرما. وتعرفون أن يوجد أشخاص نفوسهم مريضة، نفوسهم مريضة، فيستغلون الفرص، سواء في يعني في زحمة الناس، إذا رأى امرأة تعجبه، يعني فيه ناس في المطاف، هذا في وقت الزحام تجد أنه يكون خلف المرأة، حتى أكرم الله الحرم وأكرمكم وأكرم الملائكة حتى ينزل، وهو في المطاف، هو يطوف وهي تطوف، هي ما تدري عن من زحمة العالم. أنا غرضي هو أن المرأة إذا كانت تريد تقبيل الحجر ولكن لا يترتب عليه مفسدة فلا مانع من ذلك. ما حكم المرأة إذا كانت على وضوء ولم تغتسل عند الميقات ونوت على أداء العمرة؟ الاغتسال سنة ليس بواجب. إذا كانت المرأة في الصلاة وشعرت بخروج قليل من البول عند العطس أو السعال، القليل هو عبارة عن نقاط، هذا انتقض وضوءها، تخرج وتتوضأ وتغسل المكان الذي أصابه البول سواء على البدن أو على الثوب. ما حكم المعتمر الذي يدخل الحرم عند أول العمرة من غير باب السلام؟ السنة أن يدخل من باب السلام، لكن إذا دخل من غيره ما في معنى. ما هي مقصدات العمرة أو الحج؟ بالنسبة لمفسدات العمرة في محظورات، وهذه تحتاج إلى الجواب عليها، يحتاج إلى ما يزيد عن نصف ساعة. بس الواحد يقول اشرح لنا كتاب الطهارة، أرجو أن تشرح لنا مناسك الحج. أشرح لك مناسك الحج يا أخي، مناسك الحج فيها كتب مدونة، كتب خاصة، وكتب في داخل كتب الحديث، وفي داخل كتب الفقه، وفي داخل كتب التفسير. وفي مناسك مستقلة مثل منسك الشيخ ابن باز الله يغفر له، في مناسك موجودة يعني اطلع بعد العشاء وخذ لك منسك من المناسك. وهذا يقول أيضا مناسك العمرة. أنا متزوجة من 7 سنوات وعنده ذهب، فهل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. لقد بلغت مبكرا ولجهلي عن حكم الصيام كنت لا أقضي الأيام التي أفطرها. الشخص عندما يفطر أيام يقضيها ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين 1.5 كيلو مع القضاء. لي أخ غير متزوج ويدرس في الكلية ويعتمد على نفسه في مصروفاته تقريبا 50%، فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي علما أني أعطي والدي مبلغ 500 شهريا مع راتبه الذي يساوي 1500؟ يا أخي، نفقة والدك واجبة عليك شرعا، ولا تعطي والدك من الزكاة، ونفقة أخيك على والدك. لكن إذا تبرأ أبوك وصار أخوك لا يستطيع الإنفاق على نفسه فلا مانع من إعطائه الزكاة، لكن هذا شيء في ذمتك بينك وبين الله، لأن الدين أمانة. قرأت في أحد كتب يعني بعض الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سؤال ما له، بعض الأسئلة يصير فيها حماقة. وهذا يقول المساجد التي بجوار المسجد الحرام، الصلاة يا أخي في جميع أرض الحرم، جميع ما هو داخل أميال الحرم الصلاة فيه مضاعفة ب100,000 صلاة. وهذا يسأل عن الزواج العرفي أو زواج المتعة، ما يسمى هل هو حرام أم حلال؟ وإذا كان الشخص مسافرا ويخاف الوقوع في الزنا، الزواج العرفي كما فهمته من بعض الأشخاص الذين لهم علم بهذا الموضوع أن المرأة تلتقي مع شخص يعجبها وتعجبه ويجلسان في مقهى وتقول له زوجتك نفسي، ويقول قبلت هذا الزواج، ما فيه ولي ولا فيه شهود، وبعد ذلك يستعملها كزوجة. هذا نوع آخر فيه ولي وفيه شهود ولكنه لا يسجل في المحكمة. فيه نوع ثالث فيه ولي وليس فيه شهود، ونوع الرابع فيه شهود وليس فيه ولي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما بالنظر للمتعة، فالإنسان يتزوج المرأة 2-3 أسابيع يتزوجها من ولي أمرها، لكن يتزوجها 2-3 أسابيع وبعد ذلك يسرحها، هذا لا يجوز. أنا تزوجت للمرة الثانية بسبب ظروف خاصة، ولكن بعض من الوقت يحصل لي وساوس على هذا الزواج الثاني. يا أخي، هذا من نزغات الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا رجل دائم التأخير، ولمدة محدودة، وقد أخرج من العمل مبكرا ولبعض الدقائق، وذلك لعدم وجود أي عمل. يا أخي هذا شيء يرجع لك أنت ويا المسؤول عنك المدير. خرجت فتوى بجريدة كذا رجل يعمل الإتلاء والتشريع وكذلك في لجنة تطبيق الشريعة الإسلامية على جوازي جوز. بعض الناس يسأل أسئلة ما يستحي منها. يعني يكرم المتكلم ويكرم السامع جميعا، وكذلك الملائكة يكرمون ما يسمعون مثل هذا السؤال. لكن إذا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يقول ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها بعد قراءة القرآن الكريم؟ إذا قرأت القرآن وفهمت تفسيره تبدأ بالسنة، تضم السنة إلى القرآن. أرجو نصحي وتوجيهي في بلدي الذي يسكن فيه أناس يتسمون جماعة الدعوة التبليغ، فهل أخرج معهم؟ لا يا أخي لا تخرج معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ذكر افتراق الأمم، ولما ذكر الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فخلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تصير مع محمد الياس وجماعته. وهذا يسأل عن الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية، أنا ما سمعت أناشيد إسلامية حتى أحكم عليها، لكن إذا كانت ما تشتمل على مفسدة فليس فيها شيء. وهذا يقول ما تقولون في رجل نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله أحد، جاءته جماعة من التبليغ في قريته وشكلوه معهم، لكنه تردد، وعندما ذهبت الجماعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على أكمل صورة، فأمره أن يخرج مع الجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه في الرؤيا ليس بتشريع. أن نعلم أن في بعض الكتابات ضعيفة مرة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، سمعت من يقول أن معنى أخرجت أي الخروج في سبيل الله. لا يا أخي، هذا يعني قصده كنتم خير أمة أخرجت للناس يعني جماعة التبليغ. وش هذا؟ مثل واحد اسمه كوكا وقال أنا ما أجد اسمي في القرآن، وإذا كان واقف قال واحد من اللي هو هذا حاكم، قال لواحد من الذين يتقربون إليه قال سبحان الله في قوله تعالى وتركوك قائمة، يعني وتركوك، ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة. مثل هذا اللي أخرجت للناس يبي يجعلهم هم جماعة التبليغ. سبحان الله. وهذا ما ينعرف كتابتهم، يعني وضحوا الكتابة. ممكن تكتبون في البيت تكتبون، لأني كما ذكرت لكم في بداية الكلام أنا طولت الكلام الليلة لأن الأسئلة ما اجتمعت، لكن الليالي القادمة يمكن الكلام يصير 5 دقائق فقط والباقي كله للإجابة على الأسئلة، وممكن واحد يكتب الأسئلة في البيت لأن الكتابات ضعيفة جدا، كلها ضعيفة مرة. رجل وصل إلى جدة وهو لم يقصد العمرة ثم أحرم من جدة، إذا كان ما أنشأ، يعني ما أنشأ النية إلا من جدة، يعني كان قادم لشغل تجاري مثلا، لكن تبين له أنه يتمكن من العمرة فلا مانع من أن يحرم من جدة. وهذا يقول ورد في حديث بلال الذي ذكرتم ركعتي الوضوء، السؤال هل يحصل هذا في السنن الراتبة؟ لا يا أخي، هذا السنن الراتبة هذه تبع الفرائض. أنت يقول ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين، لكن من منا يقدر على ذلك؟ حنا نتكلم لكن العمل هو اللي يبين حقيقة الإنسان. امرأة يطالبها زوجها بأن يجامعها مع الدبر، يعني أنا سبق إن سألتني امرأة قالت يقول إذا كنت تريدين البقاء فلا جماع إلا مع هذه الجهة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أتى امرأة في دبرها. تكفي اللعنة، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى يا أخي، المرأة أمانة معك، ائتمنك الله عليها، ثم ائتمنك عليها أولياؤها، ثم ائتمنت نفسها، هي ائتمنتك على نفسها. والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فتأخذ ماء لها سبعة أولاد منه، فتأخذ المرأة من أهلها وتفعل فيها ما حرم الله؟ لا، لا يجوز هذا. لكن قد يمهل الإنسان لكن يعاقب، أما في قبره وإلا يعاقب في الدنيا، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. هذه كلها ضعيفة الكتابة. ما الحكم في من انتسب إلى غير أبيه؟ من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هل الحسنات؟ الحسنات تتضاعف في مكة من حيث العدد، والسيئات تتضاعف في مكة من حيث الكيفية، يعني الحسنات من حيث الكمية، أما السيئات فمن ناحية الكيفية. إني أشتكي من سرعة القذف، أن زوجتي تريد الجنس باستمرار، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ يا أخي، الله جل وعلا قال اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، ومن قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فأنت تمشي في حدود استطاعتك ولا تستجب لزوجتك إذا كانت مثلا تريد الاستمرار في الجماع وهو يضرك، هذا أمره راجع إليك، لكن نصيحتي أنك تسلك مسلكا معتدلا. رجل يعمل في أعمال شاقة يرجع دائما إلى منزله الساعة الثانية ظهرا، فبعد أن يتغدى غداء يغلب عليه النوم فينام لدرجة أن لا يحس بشيء أبدا، فينام عن صلاة العصر وهو بمفرده في البيت. لا يا أخي، لا تتغدى إلا بعد صلاة العصر، أما هذا ما يجوز لك. رجل أراد العمرة عن أكثر من شخص، فهل يجوز له أن يعتمر أكثر من عمرة بإحرام واحد؟ لا، كل عمرة لها إحرام، يعني تبي تأخذ لك عمرة واحدة خمسة أو ستة؟ لا، إذا 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 أنهيت أعمال العمرة الأولى تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة ثانية وهكذا، لكن ما في مانع أن الإحرام اللباس يكون يعني واحد، ما في مانع هذا، لكن الكلام في النية وفي الأعمال. وهذا يقول في بلدنا يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام الخطيب فوق المنبر للخطبة يمده إمام أمام الخمس بعصا ويقول سنة، هل هذا ما فهمت الكلام هذا؟ ما فهمت هذا الكلام؟ أملك قطعة أرض جعت منها جزءا وأوقفت الجزء الثاني لإقامة مسجد ولم يتم البناء، ونظرا لتوقف المصلحة حيث هناك مسجد قائم والسكان قليل، عرضت الأرض على المشتري السابق وقدرت قيمتها ب20,000 ريال وتفرقنا على ذلك ولم يتم قبض المبلغ، ثم طلبت الأرض لتكون وقف قصر تحفيظ القرآن. عملت يا أخي أنت وقفتها على مسجد، ما يجوز لك أن تغير هذا الوقف. رجل أوقف بلادا زراعية وهي للأولاد دون البنات، يا أخي هذا يسمى وقف الجنف، وهذا مرجعه إلى المحكمة. وهذا رجل يقول رجل مصلي ومحافظ على صلاته ومجتهد.